قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قص الشارب. وكان ابن عمر يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد ويأخذ من هذين، يعني بين الشارب واللحية. فقال: حدثنا المكي ابن إبراهيم عن حنظرة عن حنظرة عن نافع قال: أصحابنا عن المكي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة قص الشارب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قص الشارب. هذه الترجمة وما بعدها من التراجم أورده البخاري رحمه الله في كتاب اللباس. معلوم أن اللباس هو ما تقدم من لبس الثياب ولبس الحرير ولبس النعال وما إلى ذلك من الأشياء التي تلبس. تلك التراجم الماضية مطابقة للكتاب الذي هو كتاب اللباس. أما هذه الترجمة وهي قص الشارب وما بعدها من تقليم الأظفار وإعفاء اللحى وتغيير الشيب وما إلى ذلك من التراجم، فهذه ليست من جملة اللباس، ولكنها تشترك مع اللباس في كونها زينة، لأن اللباس زينة ويتجمل باللباس. وهذه الأشياء المتصلة بالإنسان يتجمل بها، فهي تتفق مع اللباس لأنها زينة. وإذا فهذه التراجم تشابه اللباس في كونها زينة، فمن أجل ذلك جاءت تبعا لأبواب كتاب اللباس. هذا هو وجه إيراد البخاري رحمه الله هذه التراجم المتعلقة بهيئة الإنسان المتصلة به، وكونها تأتي مع الألبسة المنفصلة التي تضاف إليه يلبسها ويخلعها. الكل يشترك في أنه زينة. وإذا فوجه إيراد البخاري رحمه الله هذه التراجم مع أنها ليست من اللباس في كتاب اللباس لأنها تتفق مع اللباس لأنها زينة، فاللباس زينة، قص الشارب زينة، وإعفاء اللحى زينة، تقليم الأظفار زينة، تغيير الشيب زينة، وهكذا هكذا التراجم الأخرى. ولهذا وهذا الذي سلكه البخاري من الترجمة للكتاب في اللباس وإيراد أنواع من اللباس وأنواع أخرى ليست من اللباس ولكنها تشترك مع اللباس لأنها زينة، هذا مشى عليه جماعة من المحدثين يقتصرون على إيراد كتاب اللباس ثم يكون باللباس وغير اللباس مما هو متفق مع اللباس لأنه زينة. وبعض العلماء يأتي بترجمة فيقول كتاب الزين ثم يأتي باللباس وغير اللباس، وهذا يكون أوضح من ناحية المطابقة للترجمة. هذا مثل ما عمل النسائي في سننه فإنه قال كتاب الزين، ثم أتى بالأحاديث المتعلقة باللباس ولا حديث متعلقة بهيئة الإنسان لأنها كلها يقال لها زينة. فالبخاري فالنسائي ترجم بكتاب الزين وأورد الأحاديث المتعلقة باللباس والمتعلقة بهيئة الإنسان. ومن العلماء من جمع بين الكلمتين فقال كتاب اللباس والزينة، كتاب اللباس والزينة. هذا فعل مسلم رحمه الله في صحيحه لأنه قال كتاب اللباس والزينة، وأتى بالأحاديث المتعلقة باللباس والأحاديث المتعلقة بهيئة الإنسان التي هي زينة. وعلى هذا قول البخاري مسلم رحمه الله في زينة الشأن من عقل العامي على الخاص، لأن اللباس زينة وقص الشارب وما إلى ذلك زينة، فأتى بترجمة عامة تشمل اللباس وغير اللباس، ولكنه جمع بين الكلمتين اللي هو الإمام مسلم رحمه الله فقال كتاب اللباس والزينة. إذن المحدثون يجمعون أو يقرنون بين الأحاديث المتعلقة باللباس والأحاديث المتعلقة بهيئة الإنسان في كتاب واحد، فمنهم من يقول كتاب اللباس، ومنهم من يقول كتاب الزينة، ومنهم من يقول كتاب اللباس والزينة، كتاب اللباس والزينة كما فعل مسلم رحمه الله في الصحيح. وبالمناسبة فإن الإمام مسلم رحمه الله ذكر في كتابه كتبا بدون أبواب، كتبا بدون أبواب، مسلم رحمه الله الذي أودعه في كتابه الكتب، وأما الأبواب فلم يعنون أبوابا، ولكنه جمع الأحاديث المتعلقة في كل موضوع ويتفلح أن تكون تحت باب واحد جمعها مع بعض، فهو في حكم المبوض وإن لم يكن مبوضا بالفعل، فهو في حكم المبوض بمعنى أنه يجمع الأحاديث المتعلقة في موضوع واحد أو باب واحد في مكان واحد، لكن ما يقول باب سجع. وإذا فرغ من الأحاديث المتعلقة في موضوع واحد أتى بالأحاديث المتعلقة في موضوع آخر، يعني ما يدخل تحت باب. وقد اشتغل العلماء من بعد مسلم في عقد تراجم للأبواب لأبواب صحيح مسلم، ومن أشهر من خدم ذلك وعمل ذلك النووي، فإنه عمل تراجم أبواب في شرحه لصحيح مسلم، ولهذا نجد أنه في النسخ التي طبعت وعليها شرح النووي يوجد في الأصل كتاب مثلا كتاب الإيمان، ثم يأتي بالأحاديث المتعلقة بالإيمان من أوله إلى آخره حتى ينتقل إلى كتاب الطهارة، كتاب الطهارة بعده أو كتاب العلم بعده، كل الأحاديث المتعلقة كتاب واحد يأتي بها، لكن ما يجعل أبواب أنه يضع أبوابه، ولكنها طبعت مع الشرح، يعني يذكر الأبواب في الشرح لأن هذا فعله. وبعض النسخ التي طبعت للمتن أدخلوا أبواب النووي في ضمن الصحيح، وهي ليست من فعل مسلم ولكنه من فعل النووي، مثل الطبعة التي طبعها فؤاد عبد الباقي التي عليها خدمة عبد الباقي، فؤاد عبد الباقي مذكور في وصفها أبواب، هذه الأبواب ليست من مسلم، هذه الأبواب من النووي ليست من مسلم، الذي من مسلم هو الكتب، لهذا أن المتن معه كتب مع النسخة التي معها الشرح، وأما الأبواب فهي في الشرح وليست في الصلب، في الشرح وليست في الصلب. ومما يبين أن الكتب أنها من صنيع مسلم أن الذين خدموا صحيح مسلم في رجاله مثل ابن من جويه في كتاب رجال مسلم يذكر الترجمة، ترجمة الرجل من رجال مسلم، ثم يقول روى عنه، روى عن فلان وفلان في كتاب اللباس أو في كتاب الإيمان أو في الصلاة أو في الطهور أو في كذا أو في كذا، يعني في زمن متقدم روى عنه مسلم في كذا، يعني يذكر الكتب، لأن هذا موجود من صنيع مسلم، أما الأبواب فهي من صنيع العلماء الذين خدموا صحيح مسلم مثل النووي وغير النووي. ولهذا قال النووي في مقدمة شرحه أن كتاب مسلم في حكم المبوض وإن لم يكن مبوضا، فقد عمل أو اتجه بعض العلماء إلى عقد تراجم أبوابه، وأنني اجتهدت في وضع أبواب في هذه الموضوعات، يعني ما يبين أنه هو الذي عمل هذا وأنه سبق إلى ذلك، ولكنه اجتهد لأن تكون تراجم التي وضعها الأبواب تكون جامعة وأن تكون مستوفية لموضوع الأحاديث التي يسوقها الإمام مسلم في موضوع واحد. إذن هذه الترجمة التي عقدها البخاري وهي قص الشارب عرفنا وجه إرادها لكتاب اللباس، وأن الإمام البخاري رحمه الله ممن أتى بكلمة اللباس وأدخل تحت الكتاب ما هو زينة مثل اللباس، وأن من العلماء من أتى بكتاب الزينة ولم يأتي بكتاب اللباس، ومن العلماء من جمع بين الكلمتين فقال كتاب اللباس والزينة، كتاب اللباس والزينة. ننتقل بعد هذا إلى الترجمة وهي قول البخاري باب قص الشارب. القص في اللغة يشتمل على معاني، منها قص الأثر وتتبع الأثر، يعني الإنسان الذي يتبع أثر إنسان أو يعرف أثره حتى يصل إليه يقال له قص الأثر. قص الأثر يعني تتبعه حتى يصل إلى صاحبه، زي ما يحصل يعني في عند ما يحصل فريقات يعني في الأماكن التي يكون فيها الأثر واضح. القافة يتتبعون الأثر، يعرفون الأثر ويتتبعون حتى يصلوا إلى الشخص الذي حصل منه الجناية، هذا يقال له قص الأثر، يعني تتبع الأثر حتى يوصل إلى المقصود إلى الغاية. ولهذا يقال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، إذا وجد يعني جنب بعير في مكان عرف أن هذا مكان جاء فيه إبل، أنه مر فيه إبل، ولهذا كانوا يعرفون يعني في الماضي يعرفون الإبل فاتين المدينة في كونهم يخطون البعر فيجدون النوى، يجدون نوى التمر، قال يعني أن هذا يجد من المدينة، يعني هم الذين عندهم التمر وهم الذين يعرفون النوى الإبل، لا يستدلون يعني بالنوى على جهته وبالأثر على غايته وإلى مصدره. البعرة تدل على البعير والأثر على المكين، لو وجد إنسان أثر يعني عرف أن فيه أحد سار في هذا المكان وأنه مشى في هذا المكان، الأثر يدل على المكين. ويأتي القص بمعنى حكاية الخبر وإيضاحه وبيانه، وهو الذي يقص القصص، يقصص القصص يعني معناه يقص الأخبار ويحكي الواقعة على تفصيلها وعلى إيضاحها وبيانها. ويأتي من قطع شيء من شيء، ويأتي من قطع شيء من شيء، وهذا مثل قص الشارب الذي معنا، لأنه قطع بعض الشعر، يعني قصه يعني جزه وأخذ شيء منه مع بقاء أصوله أو شيء من أصوله، يعني فصل شيء من شيء، يعني فصل الشعر يعني من يعني بعضه من بعض، والقص غير الحرق، يعني الحرق الإزالة الكلية بحيث لا يبقى إلا القشرة في الجلد، وأما الشعر فإنه يقص مثلا بالمقص، لأن القص يكون بآلة وهي المقص، آلة القص المقص، والقص بالمقص يعني فيه قطع شيء من شيء مع بقاء الأصول الذي هو التقصير الذي يقابل الحل، هذا هو قلع القص. وإذا قص الشارب يعني قصه بالآلة التي هي المقص والتي تأخذ الأطراف وتطرف الأصول، ويتفاوت هذا القص، قد يكون خفيفا وقد يكون شديدا بحيث لا يبقى إلا مثل المكاين الكهربائية التي هي على نمر، يعني نمرة تستقبل أكثر ونمرة فوقها ونمرة فوقها وهكذا، يعني بحيث يكون مقدار الشعر الذي يبقى إما كثيرا وإما قليلا، إما يعني طويلا نوعا ما أو إنه قريب من الحلق، قريب من الحلق لأن القصر يتفاوت منهما هو مستحسن قريب من الاستقبال ومنهما فيه تحسين فقط يعني يأخذ شيئا قليلا ويترك شيئا كبيرا. إذن القصر قصر الشاربي هو أصل الشعر في الآلة التي هي المقصر التي هي المقصر أو المدينة الكهربائية التي تعمل عمل المقصر وهو تفرس أصولا وتأخذ الفروع. فقد أورد البخاري رحمه الله حديث
وكان ابن عمر يحفي شاربه
وكان ابن عمر يحفي شاربه وفكر الإحفاء بأنه القصر الشديد الذي قريب من الاستئصال يحفي شاربه
حتى ينظر إلى بياض الجلد
يعني من شدة العفل وأنه قريب من الاستئصال
ويأخذ من هاتين يعني بين اللحية
ويأخذ من هذين يعني بين الشارب واللحية بين الشارب واللحية يعني ملتقى الشارب باللحية الذي هو على طرف الشفاه يعني يأخذه ويأخذ ما فوق الشفاه وما كان على أطراف الشفتين حتى يصل إلى اللحية. واللحية هي الشعر النابت على العارضين والذكر العارضين وهو يعني اللحيان المتقابلان والذكر الذي هو ملتقى اللحيين الذي هو ملتقى اللحيين فكان يأخذ ما بين هذين يعني ما بين الشارب واللحيان يعني يأخذ الشارب كله يعني أعلاه وأسفله جوانبه وأعلاه كل ذلك كان يأخذه ويحييه يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
حديث عبد الله بن عمر. فقال حدثنا المكي بن إبراهيم عن حنظلة عن نافع قال أصحابنا عن المكي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة قص الشارب.
ما ورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر صلى الله عليه وسلم أورد البخاري رحمه الله في طريقين طريق مرسلة وطريق موصولة. الطريقة المرسلة رواها عن شيخه مكي بن إبراهيم لكن ليس فيها ذكر ابن عمر وإنما فيها ذكر نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرسلا. المرسل وما يقول فيه الكاذب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير. الطريقة الثانية متصلة ولكنها بواسطة رواها عن مكي بن إبراهيم بواسطة عن بعض أصحابه عن بعض أصحاب البخاري قال بعض وقال أصحابنا
قال أصحابنا عن المكي يعني
قال أصحابنا عن المكي معناها أن رواية الاتصال والوصل وعدم الإرسال رواها البخاري بواسطة وعن أصحابه عن مكي عن شيخ مكي بن إبراهيم ومكي بن إبراهيم من كبار شيوخه الذين يروي عنهم مباشرة ويروي عنهم بواسطة ومن كبار الشيوخ ولهذا هو أحد من روى الثلاثيات أحد شيوخه الذين روى عنهم الثلاثيات البخاري وأن البخاري رحمه الله في صحيح الثلاثيات بينه وبين الثلاثيات ثلاثة أصحاب هذا والتابعي كان التابع ومسجد إبراهيم ابن إبراهيم من أتباع التابعين فهو من خلال الشيوخ فهو يروي عنه مباشرة ويروي عنه مباشرة. وهذا الحديث رواه مرسلا عنه مباشرة ورواه متصلا بواسطة قد أدخل الواسطة حين قال أصحابنا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالطريقة من المرسلة النافع عن الرسول من الفطرة في قصة الشعب اللي هي الطريقة الأولى التي ليس بين البخاري وبين مكي بن إبراهيم. الطريقة الثانية التي قال فيها قال أصحابنا عن مكي يعني في نفس الإسناد يعني معناه أنه متصل وفيه ذكر ابن عمر بين نافع وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ذكره البخاري من طريقين، طريق المرسلة وطريق الموصولة، طريق مرسلة وطريق موصولة. ونص الحديث أو اللفظ الذي أورده في الطريقين واحد، وقوله من الفطرة أقصى الشارع من الفطرة. الفطرة هي فسرت بأنها الدين، أن هذا من الدين، هذا من الشرع، وفسرت بالسنة، فسرت بأنها سنة التي تتابع الرسل عليها. هذا جاء على حد من سنن المرسلين، الخط الثاني من سنن المرسلين، يعني أنها من الشيء الذي فطر الله الناس عليه وتتابعوا عليه. هذا فيه وقد جاء في إدخال الفطرة حديث أشكال متعددة، منها قص الشارب الذي أورده البخاري هنا تحت هذه الترجمة. يرد تراجم أيضا فيها كذلك مقال أخرى من قصار الفطرة، وإذا فقص الشارب من قصار الفطرة المقال الذي شرعه الله عز وجل، والتي هي من سنن المرسلين، والتي هي من الدين ومن السنن ومن سنن المرسلين كما جاء في بعض الروايات. وقص الشارق وهو اخذ بعضه وفرق بعضه، والذي يقتضي هذا الحديث، وجاء في بعض الاحاديث الانهاك، وفسر بانه الحلق، وفسر بانه الاخذ الشديد الذي يخرج من الحلق. ومن العلماء من قال بجواز الحلق، ومنهم من انكره وقال انه مبلغ، لكن الالفاظ التي هي عليها اكثر الروايات هي ذكر القص، فاخذ الشعر واخذ تاثيره، يعني هذا هو الذي تقتضيه هذه النصوص، وهو الذي تكون فيه الفائده وفيه مصلحه، لان الشارب كما هو معلوم متصل او قريب من الامن، وفيه نظافه تنظيف ما حول الامن، والامن هو حال فيه الاستنشاق الشم عن طريقه، فاذا ازيل ما في هذا الطريق كان اكثر تحصيلا للمصلحه والمنفعه، وايضا لدفع الاذى والضرر الذي يعلق به مما يكون في الأمن، وأيضا كذلك ما يقع في الشراب عندما يشرب الإنسان، فإذا قال الشارب وجاء الإنسان يشرب فإنه هذا الشعر ينغمس في الشراب الذي يشربه منه في إزالته أو تخفيره إلى أن لا يبقى منه إلى القليل مصالح وفوائد، وهو من الفطرة التي وتابع عليها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته.
وقال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره روايه الفطره خمس من الفطره: الختان والاستحداد ونبذ الابط وتقييم الاظافر وقص الشارب.
ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة عن علي وعلي المديني شيخه علي المديني، وقال فيه من ذكر عن الزهري روى سفيان عن الزهري، وقال الزهري حدثني. هذه الصيغة فيها تقديم الاسم على الصيغة، لأن الأصل والقاعدة المستمرة أن تقدم الصيغة على الاسم، وقال حدثنا الزهري هذا الكثير في الاستعمال، وهنا قال الزهري حدثنا وقدم الاسم على الصيغة، وهذا سائر وموجود في البخاري في البخاري في الواضع، لكنها ليست كثيرة جدا هذا منه، لكن الجادة الكثير في الاستعمال تقديم صيغة على الاسم. حدثنا فلان، حدثنا الزهري مثلا، حدثنا علي، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، هذه الجادة. لكنه أحيانا يأتي الاسم مقدما على الصيغة، قال سفيان الزهري حدثنا، وبدا وخبر يعني بدل ما يقول حدثنا الزهري يقول الزهري حدثنا. هذه الصيغة موجودة وسائغة، ولكنها قليلة في الاستعمال، قليلة في الاستعمال. ثم قال عن أبي هريرة رواية، رواية هذه تعادل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن من رسول الله كذا، لأنه إذا قال رواية معنى يرويه عن من رسول الله. كلمة رواية كلمة مستقرة وشابهة أحيانا بدل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا ما خدمة كلمة رواية يعني يرويه. لهذا مرة من المصطلح الصيغة التي فيها يرويه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية، كل هذه الصيغة التي مرتنا في المصطلح كان من صيغ الرفع، وأنه من جنس مسكنا بكذا أو أمرنا بكذا نهينا عن كذا، رواية يبلغ به ينميه إلى غير ذلك يبلغ به، كل هذه الصيغة التي لها حكم الرفع، يعني مثل قال رسول الله لها حكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر صلى الله عليه وسلم قال كذا، يعني هذه من جزئها. وإذا كلمت رواية قال به هناك رواية يعني معناه أنها بمعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رواية يعني قال رسول الله الفضة خمسة، الخمس من الفضة، وهذا لا يعني الحفر فيها، وإنما يعني أن هذه مثل قال الفطرة، لأنه قد جاء حديث تدل على أن من الفطرة غير هذا الفطر، وإذا فهذا ليس حفر، وإنما يدل على أهمية هذه الأمور التي كأنه حفر حفرة الفطرة فيها مع أنها لم تحفر، مع أنها لم تحفر، مع أن في بعض الروايات خمس من الفطرة يعني تدل على التبعية، لكن الفطرة خمس يعني قد يفهم منها الحفر مع أنه لا حفر، لأنه بمعنى أن هذه مفتقة الفطرة أو أنها مفتقة الفطرة أو أشهر خصال الفطرة. ثم قال الختان، ختان هو قطع الغلاف الذي على رأس الذكر الحجبة، قطعه حتى يكون رأس الذكر بارزا لا يكون مغطى بهذه الجلدة، فالختان من السنن ومن الفطرة، ومن العلماء من قال بوجوبه بل هو واجب، لأن في ذلك كمال الطهارة، لأنه إذا بقي تلك الغلفة فإنه يخرج، يكون هناك شيء من البول خارج الحشفة وفي تلك الغلاف أو في ذلك الغلاف أو الجلد الذي على الذكر، هذا من الطهارة ومن النظافة والنزاهة، يعني من فوائد الختان، من فوائد الختان هذه الفوائد. قد اختلف في حكمه، والأظهر أنه واجب، وينبغي أن يكون في الصغر، ينبغي أن يكون في الصغر حتى لا يحتاج إلى كشف العورة في الكبر، وحتى أيضا لا يحتاج إلى أن يكون هناك يعني نفرة أو يعني ممانعة، إذا كان صغيرا وحصل ختامه فإنه ينمو ويعيش ويظهر ما يعرف إلا هذه الحالة التي يكون مخطوب. ختام والاستحداد، الاستحداد هو أخذ الشعر بالحديدة أي الموسى، ومقصود من ذلك أخذ الشعر الذي يكون حول الذكر، حول فرج الرجل أو المرأة، قبل هذا الشعر الذي ينبت حول الغرب هذا هو الذي يسمى عنه بالاستحداد, يسمى عنه بالاستحداد ويقال له حلق العانة. الاستحداد هو حلق العانة, الشعر الذي ينبت حول الذكر حول الرجل والمرأة يقال له عانة ويعبر عنه بالاستحداد, عبر عنه بالاستحداد يعني أخذ شارب الحديدة التي هي الموتى, أخذ شارب الحديدة التي هي الموتى. وقيل الاستحداد لأن هذا هو الغالب وهو الذي يكون فيه كمال النظافة, كمال التنظف وإزالة الشعر إذا أزيل بالموتى وحلق فإنه يبقى مكانه غريبا. ويمكن وإنما قيل الاستحداد لأنه في الغالب, وإلا فإنه إذا عمل بشيء آخر يعني أن يكون في مادة تزيله كما أنه موجود في النمر اللي يسمى التنور أو اتخاذ النور الذي يزال بها الشعر أو وجد أي مزيل يعني كما وجد بعد ذلك أن يزال بها الشعر يحصل به مقصود لأنه ينفرط على ذلك النور. وكذلك أيضا أخره في المخص من حيث يقرب من الاستقبال تكون النظافة ويكون الابتعاد عن وجود الأوساخ في ذلك المكان في إزالة هذا الشعر بأي طريقة, ولكنه يكره الاستحداد لأنه هو الغالب أنه يكون في الحلق. ثم أيضا يكونه أكمل في النظافة إذا كان بالحلق الشعر طفوله قائل الجلد هذا أكمل وأحسن. تنفس الإبط نفسه أو حلقه إلا أن نفسه لكونه مكان يعني النفس قد يكون فيه سهلا بالنسبة لبعض الناس في مكان يعني يكون فيه العرق ويكون يعني فيه فقد يكون فيه رطوبة يعني يدخل معه النفس والإزالة عن طريق النفس, وإذا حلق أو حصل عن طريق الحلق لا بأس بذلك إلا أن فعله بالنفس أولى لأن الحلق يترتب عليه تكاثر الشعر وتناميه بخلاف النفس. ثم أيضا نوضع لكونه يعني يكون فيه عرق كونه مكان للمغادر التي وسط الجلد للجلد يكون في مكان يكون فيه العرق ويصل معه النفس. فجاء الاستحداد بالنسبة للعانة لأن يعني هذا هو المناسب, وجاء النفس بالنسبة للإبط لأنه مناسب, وإذا عجب بأن يجب يعني ما عند الآن حيث لا يتراتب عليه مغرة أو قصة فإن حصل مقصود, لكن الاستحداد أمكن في هذا المكان والنفس أمكن في هذا المكان الذي هو الإبط وتقليم الأظهار بالمقص أو بالآلة التي تقطع هذه الأظافر التي تخرج كانت اللحم والتي يترتب على تقصيرها على تقليمها الابتعاد عن الأوساخ تجميع الأوساخ, لأن الإنسان إذا قص أظهاره ثم حك جلده في الأماكن التي يكون فيها أوساخ فإن تلك الأوساخ تدخل في هذه المنطقة وبين الجلد وبين الأظافر, وإذا صار يأكل يذهب شيء من هذا الأذى وهذا الأشياء التي دخلت بين أظهاره ولحمه يكون مع طعامه عندما يأكل بيده فيكون في ذلك مضرة, فصار تقليمها وإزالتها فيه نظافة إعاد عن تجمع الأوساخ تراكم الأوساخ عندما يحط الإنسان جلده أو يعني يلمس شيئا في وجهه فإنه يدخل في هذه المنطقة وفي هذه الأماكن ويتوكل على المضرة من ناحية المنظر ومن ناحية الأكل فيكون فيه مضرة من ناحية المنظر، منظر كريه، منظر سيء، ومضرة من ناحية الأكل، حيث يذهب مع طعامه هذه الأوساخ التي تجمعت تحت أظهاره، صار من النظافة والنزاهة تحسين الصورة تجميل الهيئة أن يقص وأن يقلم الإنسان أظهاره. قص الشارب، قص الشارب الذي هو موضوع الترجمة، الذي هو موضوع الترجمة هو باب قص الشارب.
باب تقليم الأظهار. وقال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت حنظلة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب.
ثم أورد البخاري رحمه الله تقليم الأظفار، أورد حديث ابن عمر الذي سبق أن البخاري ذكره مرسلا وموصولا لكنه بواسطة شيخه نفسه بن إبراهيم هنا رواه عن شخص آخر من غير طريق نفسه بن إبراهيم موصولا، يعني فيه ذكر نافع عن ابن عمر عن ابن قواتل، يعني طريقة أخرى للحديث، طريقة أخرى لحديث ابن عمر فيها ذكر الحديث موصولا والبخاري ذكر الإسناد متصلا وليس فيه إبهام كما حصل في الأول حيث قال أصحابنا عن نفسي، هنا ذكر الإسناد من أوله إلى آخره وفيه نفس الرجال الذين هم بعد النفس ابن إبراهيم، وفيه ذكر الحديث مسندا ليس مرسلا في حديث عبد الله بن عمر، بل نافع يروي عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر يروي عن ابن سلم، فهو متصل مسند متصل مضاف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه ارسال كما في طريق نفسه بن ابراهيم التي اوردها البخاري في مطلع كتاب عباده قص الشارب.
قال ابن عمر
لأن الاستعلال هو حلق الشارب الحديثة أو إزالة الشارب الحديثة التي هي الموسى، والحلق هو الإزالة بالموسى، الحلق هو الإزالة بالموسى لفترة الحلق العام
وتقليم
الأظفار، وهذا هو محل الشارب. وإن كان متقدما في الحديث الذي قبل هذا إلا أنه أورد هنا لترجمة وأورد الحديث من طريقة أخرى وفيها في مبلغ آخر ومستمر على ما ترجم له على طريقة البخاري في إرادة الأحاديث متكررة في تراجم مختلفة ليستدل بها على تلك التراجم التي يعقدها من الفترة حلق العانة وتقريم الأظفار
وقص
الشارب. أنا ذكر ثلاثة.
وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونكس الأظافر.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة، وهو الحديث الذي سبق مرة في الباب الذي قبل هذا، ولكنه أورده بإسناد آخر وبمغايرة يعني في الصياغة في الجملة، ولكنه أورده مكررا للاستدلال به على قضية أخرى غير القضية الأولى لكن بإسناد آخر وبمغايرة في بعض الألفاظ.
وقال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد بن يزيد عن ابن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين وفروا اللحى وفروا اللحى وحفوا الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه.
لما أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنه أخيه وفر الشوارب ووفر اللحى وأحفوا الشوارب وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، هذا ليس فيه يعني شيء يتعلق بالترجمة وهي تقرير الأوصاف، ولكن الحديث يعني في الأصل يعني أحيانا يذكره مختصرا وأحيانا يذكره مطولا وأحيانا يكون لا يكون فيما يريده المطابقة للترجمة، ولكن في ألفاظ أخرى ما يطابق الترجمة. هذه طريقة البخاري، يعني أحيانا يريد الحديث وليس فيه مطابقة للترجمة لكنه يريده مختصرا، يعني إشارة إلى بعض طرقه، إشارة إلى بعض طرقه أخرى التي فيها ما يطابق الترجمة، التي فيها ما يطابق الترجمة، يعني تقريب الأظهار ليس فيها، يعني هنا ما فيه إلا إعفاء اللحى وفير اللحى وإعفاء الشوارب، وفر اللحى وأحفو الشوارب، هذا يدل على حكم في هذين المبلغين، لأن اللحى توفر تترك موفرة لا تحلق لا تقصر يوصل منها شيء، لأن هذا هو معنى التوفير. جاء بسياق مختلفة، وفروا وعرفوا وأعفوا، كلها صيغة مختلفة تدل على صرف اللحى دون أخذ شيء منها، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل الذي يقتضيه ظاهر الأمر، وأن تترك موفرة معتادا مرفاة لا يؤخذ شيء منها، لا حلقا ولا تقصيرا. وهكذا فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يثبت عنه أنه أخذ شيئا من لحيته، ما جاء أنه يأخذ من عرضها وطولها هذا حديث ضعيف لا يحتج به، حديث لا يعول عليه، بل ذلك عنه أنه ما كان يتعرض لها بل كان يوفرها، فقد أمر بالتوفير والإرخاء والإعفاء، وكلها تدل على إرخائها وفرقها وعدم التعرض لها. وأحسن الشوارب من أنها تؤخذ الشوارب، لكنها لا تستأصل حتى تكون في الحلق، إنما تكون قريبة من حيث يرفع الشيء الوصول، لا يكون حلقا ولكنه يكون قليلا من الحلق، يعني أنها يؤخذ أكثرها ويبقى قليلها.
قال ابن عمر إذا
حج، يقول ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته وأخذ ما زاد على القبضة، قبض على لحيته وأخذ ما زاد عنه، يعني معناه أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان في الحج والعمرة يقبض على لحيته كما ينتهي من النكر ويأخذ ما زاد على القبضة، وهذا فعل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، لكن ما زاد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأولى، يعني خيبه فلا يؤخذ من لحى شيء لا في حج ولا في عمرة ولا في غير ذلك، لأن فكرة موفرة كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه.
باب عفاء اللحى. عفوا كثروا
عفوا كثروا
وكثرت أموالهم. وقال: حدثني محمد قال أخبرنا عبدة قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى.
ولكن بخير رحمه الله يترجم هي باب إعفاء اللحى، باب إعفاء اللحى ذكر الترجمة مطابقة للفظ الحديث، ثم أتى بكلمة تفسر معنى الإعفاء وهو التكثير والتوزيع، لأنه أتى بكلمة التي عفوا، كلمة من القرآن عفوا فكثروا، عفوا بمعنى كثر وكثرت أمواله، فلا هجت حتى غطت الفم ويجلس على الفم مع حلق اللحية هذه المرض الحريق الذي يشعر منه ويظهر منه. ذلك لأنه كلما حصل في المخالفة وكلما زاد في المخالفة كلما كان أكبر. ولهذا فاء الشارب وحلق اللحية أهون من حلق اللحية هو إيقاع الشعر. بعض الشر هم بعض شر واحد ولا شرين، يعني إيقاع الشارب شر وحلق اللحية شر، فإذا جمع بينهما جمع بين الشرين. ولكن إذا حلقت اللحية وأزيل الشارب أو قص الشارب يعني صار بعض الشر هم بعض شر، ولكنه أهون مخالفة واحدة أخذ من مخالفتين، مخالفة واحدة أخذ من مخالفتين، يعني هذه معصية من جهتين وهذه معصية من جهة واحدة. ولهذا كما قلت يعني إذا حصلت المخالفة من جهتين صار المنظر الحري المنظر الذي يشمئز من النظر إليه وينفر من النظر إليه، لأن فيه تمام المخالفة لهدي المتقى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال باب ما يذكر في الشيء.
والطريقة هنا كما هو معلوم يكون فيها الواجب وفيها المستحب، فيعني خلينا الأظهار يعني يختلف إذا طالب وكبه منظره فتعين وجب، وإذا كانت يعني خفيفة أو كذا فقط لذلك تكون يعني تتبعها وتعاهدها أي ليس طيب، لكن بعد الشريعة هم بعض قد يصل إلى حد أنه يعني يكون منظر من أسرع المناظر حالتها جدا لكي تكون يعني المنظر الفريد هذا خير يعني معناه ياخذ الوطن، يعني يدخل هذه الفنه ويدخل الوطن اللي تحت هذه الفنه هذا من الوطن من برا الاظهار بالوطن بالاله المتقدم لما بالفن يعني في قياره قياره هو ساقط يعني هو أسوأ من الأكل، يعني الأكل يعني قد يعني يبقى ناقص الأظهار يعني أكثر، لكن قلنا نعم أن كل ناقص الأظهار يخرج منه. إذا تعين
أكثر
أظهار لأنه يحرم أكثر من الأكل، إذا تفرق نصف الأظهار يقول لهم ما تدرك يعني أكثر يعني كما يرى في القدارة في يعني مباشرة للوطن والحالة في ذنب أعظم من مباشرة الأكل في الأظهار الطويل، يعني الأكل أخر يعني قد يكون داخل الأظهار يعني قد لا يأتي اللي في الطرف، لكن تقريبا أننا كل اللي تحت الأظهار يدخل الأظهار هذا ما كان يكون الصغير جاء في حديث صحيح مسلم أنه وقت لهم أن لا يزيدوا على 40 يوم، يعني معناه أن هذا الحد الأقصى الذي يعني لا يتجاوز، لكن لا يعني أنه ينتظر، بل إذا تعهد قبل ذلك بحيث أنه لا يطول وإن لم يبلغ إلى 40 فهو أولى، لكن هذه معناه أنه لا يزيد.
يترتب عليه شيء
من تحت الدوله ان
يتجاوز
التي حجت لعدم الزياده ان يستخدم الذي يبدو انه غنى على يعني لحظه الشارب وما بين اللحيه والشارب اللي في اطراف الشارب كله غيره. لا يقتل الاقتدار يعني كما يقولون كان يقتل، لكن القتل يعني كما يقولون لا يعني انه طويل بحيث انه يلوي على اخر، وانما كما يقولون الانسان مهموم يعني قد يعمل القتل وان كان في القتل الانسان اللي يعني الانسان مهموم على قبل القتل اذا لم يقتل، وان كان هاي ما هو طويل على الاخر كان العمليه هذه جلبه، وان لم يكن فيها دعم بقى يعني الإنسان المهمة من الإنسان إذا يعني إذا أخذ الظلم وكذا يعني فقر
في الشارع يعني هل هو هنا فيها يطلب سبالان هو يطلب سبالان هو
يطلب سبالان هو يطلب سبالان هو أكبر من هدوء
نعم
أكبر من هدوء
معروف
أكبر منه أبوه عمر رضي الله عنه ما كان يفعل هذا، وأكبر من الجميع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا.
طب حديث
الحمد لله
عام
طيب،
والعام لا يخصص إلا بحديث،
إلا بحديث نعم. والصحابي لا يخصص الحديث لأن في الصحابة ما غير
ابن عمر معروف
بشدة تمسكه بالسنة
حتى ثبت عنه
أنه تبول بمكان
عندما
سئل وأجاب لأنه رفع إلى الصور السلام تبول بها المكان معروف يعني ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه اتباع الأرض، لكن يعني
أبوه
ما فعل هذا وأصل منه أصلاً أصلاً اللي ما جاء عن أحد أن يفعله كما ما جاء عن أحد أن يفعله كما يعني، وهذا هو مصدر الحديث، مصدر الحديث هذا هذا يعني أنهم يكتبون ولا يتعرضون لحديثه.
ولا يتعرضون لحديثه.
لا حصل بعض السنة إذا قلنا بعضها أصاب في البعض وأصعب في البعض، وإذا قلنا كلها أصاب في الجميع.
الذين فسروا النبح في يعني نبح الماء على يعني على المذاكير بعد الوضوء، وأوردوا في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ثبت هذا الحديث أنه مر رؤيا بعد الوضوء نبح الماء على أحد حفنة من الماء فنبحه؟
ذكر الحافظ
تشارك إذا حلق مثلا أو أدارك بالدوام وإيه شيء
أخذ
سنة
يعني؟ أقول له ينبغي أن يجال بالدواء
أو
يعني بالشعصال يعني بحيث أن يصير يعني كالخط
الدواء
يعني يبقى أصل الشارع موجود ويبقى أصل الشارع موجود
عارضين كل خط عارضين
يبدو أن الشعر يعني لا يتعرض الشعر مطلق يعني
هذا الحل رواه مسلم وابن ماجه رواه احمد والترمذي والنسائي وابو داود وقالوا وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.